بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذه الليلة سنأخذ موضوعين هامين. الموضوع الأول في توجيهات للعاملين بالسنة، الموضوع الثاني شرح المقدمة الأجرومية في النحو. أما طريقة سير الدرسين، طريقة المشي في هذين الدرسين كما يلي: على أقصى حد يكون الدرس الأول في 40 دقيقة، والدرس الثاني 40 دقيقة كذلك في أقصى حد. بالنسبة للأسئلة، أود أن تكون الأسئلة خاصة بالدرس، بالموضوع الذي أتكلم به بالتحديد. إذا كان فيه مثال أو شيء غير واضح، أو شيء متعلق بالكلام الذي ذكرته، أو شيء يتوقع أن أتكلم عنه، حتى يكون الكلام مرتبط، يكون الكلام مرتبطا بعضه ببعض. وتعذروني أيضا أن أقدم أسئلة المستمعين عبر الإنترنت إن شاء الله، ثم أسئلة الحضور، لأن الحاضر ربما يسأل بعد نهاية الدرس ويتسنى له الأمر، بخلاف من كان بعيدا ما يستطيع أن يسأل إن كان فيه شيء، ولا الأمر إن شاء الله على ما يتيسر أثناء الشرح. الدرس الأول بعنوان توجيهات للعاملين بالسنة، فأقول وبالله التوفيق. هذا العنوان يكون بعنوان توجيهات للعاملين بالسنة أو ضوابط العمل بالسنة. أما أسباب اختيار الموضوع، وأنبه على هذا الأمر المهم، وهو أن بعض المتكلمين الوعاظ أو الخطبة أو المحاضرين ربما يتكلم بكلام ما يعرف ما هو السبب في كونه هو اختار الموضوع. ما في شك أن الأنسب والأفضل أن الإنسان عندما يتكلم بالذات الموضوعات اللي يكون أمرها مهم للناس، لعوام الناس، أن يذكر الملقي أسباب اختيار الموضوع، يعني ما الداعي لذكر هذا الأمر بالتحديد. فأقول السبب الأول أن الصحوة العلمية ولله الحمد والإقبال على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فيها دعوة للأخذ بالكتاب والسنة. وأيضا بما أنها يؤخذ بالكتاب والسنة أو يحرص المتفقه على الأخذ بالكتاب والسنة، لا بد لمن أراد التفقه بهما من وجود آلة والقواعد التي يسير عليها الباحث، أو الإقبال الشديد على السنة حفظا وتعلما ومدارسة وتطبيقا. فربما عمل بعض الإخوة بحديث لا يعرف صحته، أو بحديث ضعيف أو منسوخ أو عام مخصص أو مقيد أو مطلق وله تقييد لكن لم يعلم بالمقيد له إلى آخره، يعني يعمل بحديث أو بلفظ ليس العمل جاريا عليه عند أهل العلم. الأمر الثالث الوقوع في الفهم الرديء والفهم السقيم. بعض الناس يقرأ الحديث النبوي، وسأذكر لكم بعض الأمثلة من الطرائف، من الغرائب، من أفهام بعض الناس العجيبة جدا التي يفهمون بها بعض النصوص الشرعية. فالوقوع في الفهم الرديء أو السقيم من أسباب اختياري لهذا الموضوع، وسأذكر لكم بعض الأمثلة يتضح من خلالها أهمية هذا الكلام. وكما قال الشاعر موسى ابنه: إذا ألقاك فهمك في مهاون فليتك ما علمت أو ما فهمت. أحيانا يصبح الفهم مقلوبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بلفظ معينا فيفهمه الشخص مقلوبا عكس ما يريده رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يفهم الإنسان فهما لم يفهمه أحد من العلماء، أو يشدد في أمر يظنه واجب وهو سنة، يعني قصار الأمر وحماداه ومنتهى أنه سنة وليس بواجب، أو الخطأ أيضا في تطبيق بعض السنن. من الأمثلة، أخبرني أحد الفضلاء في مسجد أنه صلى خلف إمام فسهى الإمام ولم يسجد، ترك سجود السهو عمدا متعمدا، ثم لما انتهى من الصلاة قرب الميكروفون تكلم مع الجماعة في هذا الموضوع وقال لهم: إني تركت سجود السهو لأخبركم أنه سنة.
صحيح ما تعزيز
ترك سجود السهو عمدا حتى يثبت أنه سنة. وتعرفون أن السجود للسهو إن كان لزيادة أو نقص أو شك أنه واجب. هذا يقول يخبركم أنها سنة، فهذا فهم لا شك أنه خاطئ، هو ترك أمرا واجبا في الصلاة تبطل به صلاته. إمام آخر أيضا وأخبرني من نصحه بهذا الأمر، وهو أنه لا يمكن المأموم، لا يمكن جماعة المسجد من قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة في المغرب ولا في الثالثة ولا الرابعة في صلاة العشاء. لما كلمه الأخ هذا وأخبرني بذلك، يقول لما كلمته قال إن قراءة الفاتحة سنة للمأموم، وهذا خلط واضح. هذا مع أنه إمام مسجد وله أثر وقديم بالإمامة، قال إن قراءة الفاتحة سنة للمأموم. متى تكون سنة؟ يعني خلاف العلماء كله في سنية قراءة الفاتحة للمأموم في أي موضع بالتليل بالصلاة، اللي هو موضع الخطأ في الفهم. نعم، فقط في حال قراءة الإمام إذا كان يقرأ والمأموم يستمع قراءة الإمام، أما إذا كان في طرف المسجد أو انقطع الصوت فترجع القراءة واجبة عليه أو ركن في حقه عند الجميع. من الأمثلة أيضا أنه قد يصلي، وقد حصل هذا أيضا أكثر من مرة لأكثر من شخص، أن الإمام قد يصلي بالجماعة صلاة يقرأ آية سجدة ويركع ولا يسجد. ما يحصل للجماعة؟ بعضهم يسجد بعضهم يركع، فيحصل خلط في هذا الأمر ويشكل عليهم، على أن كثيرا من الناس يفهمون أن سجود التلاوة أنه واجب، وهو عند جمهور أهل العلم سنة وليس بواجب، ولم يقل بوجوبه إلا الإمام أبو حنيفة وبعض السلف وابن تيمية يرجحه. فالشاهد أن الناس عندهم متقرر في أذهانهم أنه واجب بغض النظر هل هو واجب أو سنة، لكن فيه تلبيس ولبس على الجماعة. فالشاهد أنه حصل هذا الأمر لشخص لإمام مسجد، أخبرني من صلى معه أيضا نفس في نفس تلك الصلاة، يقول أنه بدل السجود التلاوة ركع ولم يتكلم أبدا بعد الصلاة ولا نبه، وبعض الجماعة سجدوا بعضهم رجع وتابعه، بعضهم لم يتابعه بعضهم لم يركع وبعضهم تابعه، يعني تابعه على صلاته التي عمل بها الإمام ولم يتكلم. فلما نبه تكلم أحد طلاب العلم من جماعة المجمع أنه طالب علم هذا، بل له رتبة عالية في الجامعة في مدينته، فشاهد أنه ما تكلم، إنما تكلم أحد طلاب العلم في صلاة لاحقة. أيضا من أسباب طرح هذا الموضوع ذكر الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله عن بعض الناس أنه يفتي بفهم خاطئ في قضية، هي أن الإمام إذا زاد ركعة زائدة في الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية، أن بعض الناس يفتي أنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام بناء على قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ويتم به. فما جوابكم على هذا؟ زاد إمامك عمدا، أنت تعلم أنه زائد لكنه كان ساهيا، فهل تتابعهم؟ لا. نعم. أي نعم. طيب، حديث إنما جعل الإمام ويتم به، أي نعم، ثابك الله، هذا الجواب السديد في غير زيادة. إن كان المأموم يعلم بزيادة الإمام قطعا أنه قد زاد ركعة، فإن صلاة من علم بزيادة الإمام باطلة، أما الإمام فمعذور لأنه في الغالب لا يفعل هذا إلا ساهيا. أما المتأول الذي يتابع الإمام على أنه ربما الإمام لم يسهو، فهذا أيضا معذور عند أهل العلم. الشاهد أن بعض الناس يفتي خطأ بناء على هذا الحديث إنما جعل الإمام ليتم به. طيب، لو تحرك الإمام ولا تكلم ولا أكل ولا أيضا ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شريط له أو في مجموعة دروس، يقول مرة أحد القائمين على إحدى البعثات في الحج في سنة من السنوات دعاني إلى الفصل بين متنازعين يكفر بعضهما بعضا، فيقول هذا الشخص المسؤول عن البعثة يقول أنه أتى للشيخ يؤكد عليه أن يحضر ويهتم بهذا الأمر أنه سيصل الأمر إلى القتل والقتال بينهما في الحج. وسبب الخلاف لما يقول الشيخ ما وافقوا على الجواب على جوابي وتوجيهي لهم إلا بد الزلز، يعني الله أنهم فهموا ما أراد الشيخ. يقول الشيخ فكلمتهم عن الأمر المتعلق بالخلاف بينهما، فإذا هو الخلاف بينهما إذا قام الإمام من الركوع أين يضع يديه، هل يضع اليمنى على اليسرى أو يسدي لهما، فكل يرجح قول من الأقوال وأحدهما يكفر الآخر. فالشاهد أن الشيخ يعني يقول كلمتهما حتى الحمد لله سكتوا عن التكفير فيما بينهما. ونفس هذه المسألة لما أفتى بها بعض العلماء المعاصرين، وهي أن وضع اليمنى على اليسرى غير مشروع أو مخالف للسنة أو بدعة، هذا قول الشيخ الألباني رحمه الله. بدأ بعض طلاب العلم أو بعض الدعاة أو بعض من يصلهم كلام الشيخ الألباني رحمه الله عليه وعفى عنه وهو عالم مجتهد بلا شك، بدأوا يبدعون من يضع اليمنى على اليسرى إذا قام من الركوع، حتى وصل الأمر إلى المناقشات الحادة في بعض البلاد وحصل هوش وضرب في المسجد. ثم بلغ الأمر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه فألف رسالة بين فيها أن قول أكثر أهل العلم أن الإنسان يضع اليمنى على اليسرى بعد قيامه من الركوع، واعتذر للشيخ عذرا أنه عالم مجتهد وأن هذا ما أداه إليه اجتهاده. كذلك من الأسباب أن بعض طلاب العلم أو بعض من يتفقه في الدين يوالي ويعادي لأجل مسائل قصار الأمر فيها أنها إما سنة أو لا تسن، أو خلافا في طريقة تطبيق السنة بالتحديد مثل جلسة الاستراحة، هل هي سنة أو سنة للمحتاج أو لا تشرع أصلا، ثلاث أقوال لأهل العلم. كذلك الصلاة خلف السترة، هل هي سنة أو واجبة، قول أكثر أهل العلم أنها سنة لا واجبة. النزول هل هو على الركبتين أو على اليدين للسجود، قول أكثر أهل العلم قول الصحابة ومن بعدهم أن الإنسان ينزل على ركبتيه لا على يديه، يكفينا أنه قول عمر كما نقله ابن القيم في زاد المعاد عن عمر وعن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذه مسائل قد يخطئ فيها بعض طلاب العلم أو بعض الدعاة فيوالون ويعادون لأجلها، بل تفرق بعض الأخوة وبعض الشباب لأجل هذه المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. الأسباب طرح هذا الموضوع، هذه أمثلة ممكن نستغني عنها في المستقبل في ذكر بعض القواعد أو الضوابط في العمل بالسنة. من الأسباب وأتي بها على طريقة سؤال، السؤال هو ما حكم الأكل المتكئ؟ لو أن الإنسان بدأ يأكل وهو متكئ يمين أو يسار أو متربع، على خلاف بين العلماء طريقة الاتكاء، هل هي اتكاء على شيء يرتفق عليه يمين أو يسار أو متربع على ما حد قال بالتحريم ما تعرف؟ طيب تفضل. صورة قصدك ولا قصدك أصل الحكم أنه منهي عنه أو محرم؟ محرم يعني. طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أكل متكئا، وأيضا هو لا يأكل الضب، الضب منهي عنه. طيب لا أكل متكئا كراهة لنفسه طبعاً. كيف هذا؟ قال جواب بعض العلماء أنه من خصوصياته أنه يكره لنفسه الأكل متكئا. بعض الأخوة ينكر، وأخبرني من حضر مجلسا في يعني في مائدة على عشاء أن أحد الشباب استقامته حديث يعني فهو داخل بالهداية، وأول ما أنكر على شيخه الذي علمه أو دعاه إلى الهداية أنه رآه يأكل متكئا، فقال أن الأكل المتكئ حرام، يعني بهذه القوة وبهذه الجلافة والصرامة تكلم بهذا وأتى بحكم لا يعلم به، وحكمه هذا خطأ. أما الكلام عليها، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أكل متكئا، هذا ليس للتحريم إنما للكراهة النفسية فقط كما ذهب إليه بعض السلف، واختلفوا هل يكره لغيره عليه الصلاة والسلام أن يأكل متكئا أم لا، هذا خلاف أيضا عند بعض السلف. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس وعن غيره أنه أكل متكئا متعمدا، عن ابن عباس وابن سيرين والزهري. والسبب في كونه مكروها أن فيه تشبها بالأعاجم أو بالعظمة أو بالظلمة أو لأنه لا يسهل مجرى الطعام، إذا كان يسهل مائي اليمين أو يسار يكون مجرى الطعام صعب أو متعقد، أو أنه سبب لكبر البطن، وبعض العلماء جعله من الأمر الطبي فقط وليس من الأمر الشرعي. ولم فيما انتهى كلام ملخصا من كلام الحافظ بن حجر في الفتح في كتاب الأطعمة على حديث رقم، من أراد يرجع للفائدة، رقم 5398. في بحثي القاصر لم ألقى ولم أجد أحدا من أهل العلم أبدا يرى تحريم الأكل متكئا أبدا، لكن اختلفوا في طريقة الاتكاء أو في صفة الاتكاء هو على اليمين أو اليسار أو التربع. كذلك من أسباب طرح الموضوع من الأمثلة، يعني إذا استجمر أحدكم فليوتر في الصحيحين، فهم منه بعض السلف وهو فهم يعني غير صحيح، معذور صاحب هذا الفهم لكنه فهم غير صحيح. إذا استجمر أحدكم فليوتر يعني إذا تبخر، إذا استعمل الجمر وهو البخور، وهذا فهم ليس بصحيح، لأن العلماء جعلوا هذا الحديث حديث إذا استجمر أحدكم فليوتر في كتاب الطهارة، ولم يجعلوه في اللباس أو الأدب أو، وفهم العلماء مهم وسأذكره في القواعد، لكن هذه أمثلة. كذلك من الأسباب القراءة الغلط لبعض الأحاديث، وقد بين بعض العلماء كالخطابي وغيره أمثلة، والسيوطي أمثلة كثيرة لغلط بعض الناس في طريقة قراءة الحديث، مما يجعل الفهم يصير مقلوبا منقلبا. من ذلك الحديث اللي قال عن فيه النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم، ترى ما أدعي أني جمعته شيئا كثيرا، لكن ترى الأمثلة هذه ممكن لا تجدونها في بعض الكتب، لأنها بعضها مسموعات من أهل العلم، بعضها من خلال الدروس، فيعني تحذير هذا. فبعض الأمثلة ممكن من أراد يرجع إليها في المستقبل قد لا تحصل له، ولا يعتمد أحدكم على تسجيل ولا انترنت ولا غيره، لأن هذا ما هو إلا وسيلة وليس سببا للإكسال، أيضا ليس إلزاما للكتابة، لكن بعض الأمثلة طيب أنها تقيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، بعض الناس قرأه عدو له، يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، فانقلب الفهم صار فهم مقلوب. من الأفهام الخاطئة أيضا أن أحد الأئمة من أئمة المساجد، وقد سئل أيضا عنه أحد العلماء، أنه من أول ما يسلم من الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، أو يا ذا الجلال والإكرام في مسلم ذا ويا ذا، أنه من أول ما ينتهي من هذا الذكر الذي ذكرته لكم يقوم وينصرف ويمشي. يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصرف بعد ما يقول هذا الذكر. طيب هل فهمه صحيح أم السبب؟ إيه نعم، لأن المقصود أن يستدير ينصرف ويواجه الناس يقابل الناس، وهذا أيضا فهمه بعض الناس فهما خاطئا. هذه أمثلة ربما يزيد بعضها، وأذكر لكم طرفة قريبة من هذه، لكن فيما يتعلق بالقرآن، فيما يتعلق بوضع اليمنى على اليسرى، يذكر أحد الدعاة أن شخصا من العوام صلى بجانب شخص في مكة، والمنكر يتكلم على المنكر عليه يقول لماذا لا تضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال أن وضع هذا المنكر عليه يجيب يسجل يديه اليمنى واليسرى، يقول أني لا أضع اليمنى على اليسرى لأنها صفة المنافقين. طيب من صفة المنافقين؟ من آية ولا من حديث ولا من قول؟ من يحفظ منكم سورة التوبة؟ والمؤمنون والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. يقبضون أيديهم على الصدقة، هذا أظن أن القبض اليمنى على اليسرى في الصلاة. فصدق العام هذا ولا قال شيء وسكت، يعني ظن أن الأمر بناء على دليل. وفيه أفهام غريبة جدا وعجيبة فيما يتعلق بتفسير القرآن، لكن هذا ليس مجاله، إنما أتكلم الآن على قضية السنة فقط، وأن بعض الناس فهمه عجيب وتستغرب أنه يفهم مثل هذه الأفهام البعيدة التي تشطح به. والعقل كما قيل إذا شطح نطح. الفائدة التي بعدها، هذه الضوابط التي ستسمعون أو القواعد لن تؤخذ كلها في هذا اليوم، يعني هي تقريبا على 15 درس أو 10 دروس. هذه الضوابط التي سأذكرها هي في السنة النبوية، وتشمل الأقوال، أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيها ضوابط سلوكية ومسلكية، يعني أشياء تنفع طالب العلم أو الداعية أو المسلم عموما في التعامل مع الناس فيما يتعلق بتطبيق السنة. يعني مثلا من الأمثلة الأشياء السلوكية أن السنة أحيانا تترك تأليفا للقلوب، تترك السنة أحيانا لتؤلف قلوب بعض الناس، كما لو تخف بعض الناس السنة وترك العمل بها لأجل بعض المصلين الذين معهم الذين لا يرون قلوبهم احتراما لهم، احتراما لأقوال بعض العلماء حتى يبين لهم السنة فيما بعد، ثم يطبقها لهم، يبينها لهم بالتطبيق العملي والقولي. وأذكر إن شاء الله هذا في قاعدة مستقلة كاملة. النقطة السادسة، تعريف السنة. السنة لغة هي الطريقة والسيرة، الطريقة والسيرة سواء كانت حميدة أو ذميمة. فالإنسان إذا سار على سيرة سيئة يقال سنة سيئة، سنة يقال سنة سنة، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من سن سنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لكن السنة إذا سمعناها أطلقت أكثر ما تطلق ويتبادر للذهن مباشرة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أطلق أهل السنة لا يراد بهم إلا أتباع الصحابة، فكل يدعي اتباع الكتاب والسنة، لكن المقصود بهم أتباع الصحابة رضي الله عنهم الذين يأخذون بأقوالهم وأعمالهم وفتواهم وعقيدتهم، لأنهم هم الذين يفهمون النصوص فهما صحيحا. أما الدعاوى الكثيرة جدا فما أعرضها وما أكثرها، بل كما يقول بعض العلماء هذه الدعاوى أوسع من بطن الكافر، والكافر يأكل بسبع أمعاء كما جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام. السنة اصطلاح السنة عند العلماء هي كل ما صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام من غير القرآن، كل شيء صادر غير القرآن يعتبر سنة عنه عليه الصلاة والسلام. فيشمل القول والفعل، التقرير، الكتابة، كتابة النبي صلى الله عليه وسلم ورسائله، هذه من سنته. يعني نستفيد استحباب البدء بالبسملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى هرقل العظيم الروم. وكذلك الإشارة، إشارة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أشر إشارة من سنته، الهم في كونه هم يحرق المتخلفين عن الصلاة، هذا من سنته. نستفيد منه التشديد في الأمر بالجماعة والتحذير من ترك الجماعة إلى آخره. وكذلك من السنة الترك، يعني إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فإن اتباعه على هذا يعتبر سنة. وفيه أمثلة كثيرة جدا بالنسبة لبس العمامة، لبس الخاتم، حمل العصا، أشياء كثيرة جدا هل تعتبر سنة ولا ما سنة. فتح الأزرار، بعض الناس تشوف سره إذا فتح أزراره يظن أن الأمر أو القضية سنة من السنن، هذا فهم من الأفهام اللي يعني أفهام الناس عجيبة جدا وكثيرة، وأذكرها إن شاء الله كل شيء في بابه. أما بالنسبة للسنة فهي في القرآن إذا وردت في القرآن فإنها ترد بمعنى الحكمة. إذا قرنت بالكتاب في كتاب الله عز وجل فالمراد بها فيطلق عليها الحكمة والمراد بها السنة. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. هذه الحكمة المراد بها هنا بإجماع السلف المراد بها السنة، وذكر هذا القول الإمام الشافعي في الرسالة في أصول الفقه عمن يرضى من أهل العلم، يعني كل من لقيه ممن يرضى من أهل العلم أنهم يعتقدون أن السنة الحكمة هنا هي السنة. والفائدة من إرادة لهذا المثال وهذا الدليل لأن فيه أناس لا يأخذون بالسنة إنما يأخذون بالقرآن فقط وهم القرآنيون، جماعة القرآنيين اللي هم في الهند وفي الباكستان وهم جماعة المرتدون كفار، لأن من ترك من زعم أن السنة لا يؤخذ بها فقوله مردود وقوله كفري وقائل هذا كافر مرتد. بل قال بعض السلف أن من قال نعمل بالكتاب ولا نأخذ بالسنة أنه يقتل ويلقى في المزابل لئلا تتأذى به لئلا تأكله الكلاب لئلا يتأذى به أهل الذمة. هذا من أخذ بالقرآن وترك السنة. النقطة التي بعدها: السنة وعلاقتها بالقرآن. السنة لها ثلاثة أقسام مع كتاب الله عز وجل. من يعطينا سواء أمثلة أو تعريفات السنة في مقابل القرآن أو مع القرآن أو في سيرها مع القرآن؟ لها ثلاثة أقسام، أو أعطيكم أمثلة وأنتم تسمون لي هذه الأقسام: تفاصيل الركعات في الصلاة، عدد الركعات والزكاة، هل هي مفصلة في القرآن أم لا؟ هل هي مفصلة أخ عبد الله؟ تفاصيل الصلاة والزكاة هي غير مفصلة، فوش نقول عن هذا القسم من السنة مع كتاب الله عز وجل؟ نعم. لا تشرح إيه، أنا ذهب بالي إلى مثال آخر، تعتبر شارحة مبينة مفسرة لما أجمل في القرآن. القسم الأول السنة المبينة المفسرة لما أجمل في القرآن، مثل عدد الركعات ومقادير الزكاة إلى آخره. النوع الثاني أو القسم الثاني السنة المؤكدة الموافقة للقرآن، مطابقة تماما للقرآن، مثل الأمر يأتي بالقرآن ويأتي بالسنة تماما مثل القرآن، مثل الأمر بوجوب الصلاة بوجوب الزكاة إلى آخره. القسم الثالث وأريد أمثلة منكم: السنة الزائدة بحكم لم يأتي في القرآن، مثل ماذا؟ السنة تأتي بشيء لم يرد في القرآن، أمثلة كثيرة جدا. نعم كيف؟ لأنها في داخل ضمن الصلاة، الصلاة مأمور بها، أبغى شيء ما ذكر في القرآن أبدا، لا في من طريق مباشر ولا غير مباشر. تفضل. تيام إيه نعم، تقديم اليمين ثابت الله، وش بعد؟ نعم كيف؟ السواك لم يرد في القرآن كذلك. لو من غير الأحكام، لو أشياء ثبتت بالسنة ليست في القرآن، إعفاء اللحية لا وارد في القرآن، ابن أم لا تأخذ باللحية ولا براسي، هذا ثابت. وقال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أخذ منها بعض العلماء وجوب إعفاء اللحية من هذه الآية، أن هارون كان ملتحيا وطلب من موسى لا أخذ بلحيته، والله عز وجل لما عدد الأنبياء في سورة الأنعام في الآية بعد 75 لما ذكر الأنبياء ذكر منهم هارون قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فالإنسان مأمور باتباع الأنبياء كذلك. من أمثلة يعني بدون أحكام يصدق ثابت الله كذلك. تفاصيل أشراط الساعة وما يتعلق بها، المسيح الدجال لم يذكر في القرآن أبدا وهذا من الابتلاء ومن الفتنة حتى يبتلى به الذين لا يؤمنون إلا بالقرآن. وأكثر أتباعه يتبعه 70,000 من يهود أصبهان كما في السنة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، ويتبعه أكثر من يتبعه الأعراب والنساء والصبيان. فهذه فتنة وابتلاء لمن أو فتنة لمن لم يأخذ بالسنة، لأن تفاصيل الدجال وما يتعلق به في السنة دون الكتاب. من الأمثلة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، هذا حكم زائد على القرآن وليس موجودا فيه، إنما قال الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم، لما عدد 13 امرأة من اللائي أو اللاتي يحرم الزواج بهن قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة وعمتها سواء بعقد واحد أو بعقود متفرقة أو قبل أو بعد، وكذلك المرأة وخالتها. النقطة الثامنة والأخيرة: الأدلة على حجية السنة، على أن السنة يحتج بها ويعمل بها. الدليل الأول أو الأمر الأول من القرآن الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن في نحو من 40 موضعا. أمر الله تعالى بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، منها: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ومنها قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. من السنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأجمع السلف على أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بها ومتفق عليها، بخلاف من ترك السنة إما تركا بسبب تأويل، يعني أشياء من السنة وتفاصيل من السنة، أو تركها مطلقا. السنة فائدة من الفوائد، علشان ما نكثر عن النقاط، لأن بعض الأخوة يتهيب من النقاط إذا قلت الثامنة التاسعة، لكن سميها ما شئت، يعني فائدة أو نقطة. تطلق السنة، إذا سمعت السنة تطلق ويراد بها ما يقابل الفرض، فالأوامر التي وردت في الشريعة فروض أو فرائض وواجبات من جهة في قسم، على خلاف في الفرض والواجب هل هما بمعنى واحد أو مختلفان، ليس هذا مجال ذكره، لكن الفرض يقابله السنة، كذلك تطلق ويراد بها أن يعطينا من الثقافات العامة. إذا سمعت السنة في كلام أهل العلم تطلق ويراد بها ماذا؟ ما يقابل البدعة. القسم الثاني: تطلق على ما يقابل البدعة، فيقال أهل السنة وأهل البدعة. القسم الثالث أو النوع الثالث: تطلق على الأمر المعروف، الأقوال والأفعال والتقرارات والترك والهم إلى آخره. أختم بتعريف بكتاب السيوطي. ألف الإمام السيوطي كتابا اسمه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، ذكر فيه الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين والآثار عمن بعدهم على الاحتجاج بالسنة والعمل بها والحث عليها. مكتيب ليس بالطويل. ثم نقل عن بعض صالحي المتصوفة في الحث على العمل بالسنة والتمسك بها، ثم ذكر الذين خالفوا السنة والرد عليهم وأقوال أهل العلم فيهم. إذا طيب أن من سيرجع إليها إذا أراد التفاصيل في الآثار، إذا أراد أن يتكلم شخص عن السنة والاحتجاج بها والعمل بها. والله عز وجل أعلم. اللي عنده سؤال يتعلق بالدرس بالتحديد تفضل. ان ابن عباس كان ياكل متكئا او اكل متكئا، وكذلك روى عن ابن سيرين والزهري وغيرهم من عنده شيء يتعلق بهذه الضوابط. ترى الإشكالات أو الاستدراكات أو المداخلات استفيد منها لأن هذه الموضوعات أو هذا الموضوع كان أصله محاضرة ألقيتها قبل سنتين في غرة شعبان مثل تقريبا هذا اليوم أو مثل يوم غد قبل سنتين في محاضرة في الخبر، وزدت عليها بعض الفوائد والنقاط وقرأتها على بعض المشايخ العلماء وأرسلتها لبعضهم، وقد تطبع في رسالة احتمال، يعني احتمال ليس بي مؤكد، فأستفيد من المداخلات والإشكالات إن كان فيه ملاحظة أو كان فيه نقطة لم تفهم أو لم توضح أو نقطة تحتاج إلى ذكر وبسط. ولا شك أن الإنسان إذا سأل أحيانا بل في أحيان كثيرة تكون المنة له على المسؤول، ليس لأن المسؤول أعلم، قد يكون السائل أفضل وأعلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المسؤول عنها بأعلم من السائل، ربما يكون المسؤول ليس أعلم من السائل، أو ربما يسأل السائل وهو يعلم بالحكم لنفع من حوله. هذا ما في إشكال إذا كان الإنسان أو إشكال أو شيء مهم، وهي المقدمات في النحو. الله يحييك. أتم في النحو لن نبدأ بالأجرومية إلا أني سأذكر بعض المقدمات. المقدمات أهمية النحو من أسباب العزوف عن تعلم اللغة العربية، ثم بعض الأشياء اللغة العربية في أهمية النحو، ثم أخبار وطرائف عن بعض الأعراب فيما يتعلق بالنحو. هذا من باب التخفيف على بعض الأخوة. أقول وبالله التوفيق، الأمر الأول أهمية النحو أنتم طبيا، وأرسل رسوله بلسان عربي مبين وهو من أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، لفهم الكتاب والسنة أن يكون مهما أو عنده قدر كاف في علم النحو وهي علم قواعد اللغة العربية. ونقل السيوطي في شرح ألفيته في النحو الاتفاق على أن المفسر والمحدث تابع، بل جعل بعض العلماء بعض علماء الأصول جعلوا من شروط المجتهد الذي له حق الاجتهاد في النصوص وينظر فيها ويفتي من خلالها، جعلوا من شروطه أن يكون عنده قدر كاف من النحو، ولا يشترط أن يكون كالأصمعي أو سبويه كما نص بعضهم على هذا. فائدة، قد يقول قائل بما أن العلماء يشترطون تعلم النحو للمفتي أو للمجتهد، ومن المعلوم أيضا أن النحو لم يؤلف فيه ولم يذكر ولم تقاعد قواعده إلا بعد ذهاب أكثر الصحابة رضي الله عنهم، على خلاف فيه من بدأ بالنحو هل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو أبو الأسود الدؤلي. فالشاهد أنه كيف يأمر العلماء أو يجعلون من الشروط المجتهد والملقي والمفتي أن يكون محيطا بالنحو، النحو أصلا ما ألف إلا بعد الصحابة، فما هو الجواب عن هذا؟ فما هو الجواب؟ تفضل. أي نعم، كان فيهم جبلة، يعني كان من حياتهم ألسنتهم مستقيمة، كانت ألسنتهم مستقيمة، فما كانوا يحتاجون، عندهم علم الأصول كاملا، أصول الفقه، عندهم التفاصيل اللغة والنحو كاملة، لكن ليست بالقواعد التي سار عليها العلماء في التأليف، كما قال بعضهم كما عن التصريف والإعراب تغني الطباع، يعني يغني عن التصريف والإعراب تغني الطباع ألسن الأعرابي، فلسان الأعراب أحيانا يغني عن الإعراب، هذا من الجناس التام يسمى، مثل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. واللغة لا شك أنها هي آلة فهم النص، وبها يتعامل المكلف مع الوحي إذا أراد أن يفهم قول الله أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا من أهم ما غاب المستشرقين، من أهم ما حرصوا عليه هدم اللغة العربية بأي طريقة كانت، لأنهم يعلمون أن من أهم ما يحفظ الدين ويحفظ تراث المسلمين من الكتب أيا كانت الأدبية واللغوية هي الاهتمام بلغة العرب، فبدأوا يتهجمون عليها، بل زعم بعضهم أن العلماء لم يجعلوا أو لم يؤلفوا في النحو إلا لما انتشر بعض الصحابة والتابعين في العراق والتقوا ببعض السريان من العراقيين. وهؤلاء السريان لهم قواعد في كلامهم مأخوذة من اليونان. هذا كلام تاريخي أو شيء من التاريخ حتى يبينوا أو حتى يحبطوا المهتمين باللغة العربية وليثبتوا أن اللغة العربية والاهتمام بها إنما أتى من اليونانيين. أيضا هم يشككون في أن واضع علم النحو أبو الأسود الدؤلي أو قبله علي بن أبي طالب، بل لا يثبتون هذا المستشرقون وبعض أتباعهم من الكتاب. وكم هجمت اللغة العربية كثيرا وتعدي عليها حتى من أبنائها، إما بدعوى التجديد أو بدعوى عدم الالتزام بهذه القواعد التي قاعدها العلماء، أو أننا غير مكلفين بهذه القواعد، حتى أن بعضهم من السقماء من السطحيين لما قيل له تعلم النحو قال إني إذا أردت أن أتعلم النحو يقولون ضرب محمد زيدا أو ضرب زيد عمرا أو غيره، وهل ضربه صحيح؟ ما ضربه، علم أوله كذب ليس صحيح. فهذا ما يدل على سطحية التفكير. بناء عليها أيضا نفس كلامه السطحي نفس الأمثلة التي يذكرها العلماء الأمثلة الفقهية، لو أن فلانا فعل كذا وكذا نقول علم أوله كذب ليس بصحيح، ويضرب بجميع العلم عرض الحائط. واللغة العربية كما قال ابن فارس نقلا عن بعض الفقهاء المدين قال لا يحيط بها إلا نبي، هذه لعظمتها، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح من نطق بالضاد. هذا ليس بحديث، قول يروى لكنه هو صحيح صحيح المعنى. والإنسان أيضا لا يستطيع تذوق القرآن ولا التلذذ بخطاب الله تعالى ولا بالأحاديث النبوية ولا بالأشعار إلا بعد ملكة قوية في النحو أو بعد نظر، لو نظرا قليل في النحو ما يلزم منه ملكة قوية. النقطة التي بعدها من أسباب العزوف عن تعلم اللغة والنحو، من الأسباب قلة الدروس في اللغة العربية، بل يظن بعض الدعاة أو طلاب العلم أنه غير مكلف بها أصلا، ليست من شأنه ولا من تفكيره ولا من برنامجه أي أبدا أنه يقرأ في اللغة العربية أو كلمات القرآن الكلمة معناها أو أشياء واضحة جدا لا يستطيع أن يفهم بها القرآن إلا بها. ويظن بعضهم أيضا أنها حكر اللغة العربية على الشعراء فقط، الشعراء اللي يؤذون النفس في الصحف اللي كلامهم أكثره كان مصفوف مركب وفيه سرقات وفيه الأشعار، يعني واحد يجي ينفع فلوس يأخذ أبيات شعر، بعض الشعراء ما يهمه أن شعره ينتشر ويطلع عليه الناس لأنه يعني يستفيد مبلغ وقدره. فالشاهد أنه بعض الناس يظنوا أن اللغة العربية حكر على هؤلاء السراق أو هؤلاء المجان أو بعضهم من الكتاب وغيرهم أو من الشعراء، وإن كان فيهم ولله الحمد أناس صادقون صالحون، لكن عموما الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. كذلك من الأسباب من أسباب العزوف عن اللغة العربية عدم الاهتمام بها في مناهج التعليم، بل حصص اللغة العربية تقلص وتستثقل وتستهجن، ربما لا يتولى تدريسها إلا شخص عاكر أو شخص لا يحب، ويتعمد في بعض الدول يتعمد أن يؤتى بالمدرس الثقيل البغيض الذي يدرس اللغة العربية، والمدرس باقي العلوم الأجنبية وغيرها يكون خفيف النفس وشرح النفس إلى آخره، فهي مقصودة لذاتها في بعض الدول. كذلك من أسباب العزوف عن اللغة العربية وتعلم النحو تكثيف اللغات الأجنبية والإعجاب بها وغزوها لنا في كل شيء، بل بعض الناس يتفاخرون ويفتخرون أنهم يعرفون بعض الكلمات. وعلى النقيض من ذلك أحد المشايخ درسنا في الجامعة يقول عاش في ألمانيا عدة سنوات في أيام يعني بعض البحوث الجامعية التي ذهب لأجلها للدراسة المهمة، يقول لو أني تكلمت بالشارع أمام الناس باللغة الإنجليزية ما يكلمني أحد أبدا، بل يقول امرأة كبيرة بالسن من يعني جيرانه يقول أنها طردت ابنها من البيت لأنه لا يحسن اللغة الألمانية. واحد الأخوة أيضا يذكر لي في شركة من الشركات اللي عندنا في المنطقة الشرقية أنه للأسف بعض الموظفين إذا خلوا بأنفسهم، بعض العرب أو المسلمين إذا خلوا بأنفسهم لا يتكلمون إلا بالإنجليزية، وربما يستحي بعضهم أن يتكلم باللغة العربية يسولف مع الشباب باللغة العربية. فهذا لا شك أنه إما من الإعجاب أو من الإحباط، فهذه من الأسباب التي تجعل بعض الناس لا يريد اللغة العربية أو يستثقلها أو لا يتذوقها أو لا يريدها، على هجمات كثيرة جدا ضد اللغة العربية. أشعار، النقطة التي بعدها أشعار في أهمية النحو. من الأبيات التي قيلت في هذا النحو، النحو يبسط من لسان الألكني، النحو يبسط من لسان الألكني والمرء تكرمه إذا لم يلحني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني. فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسني. شو رأيكم بالبيت الأخير، هل هو صحيح ولا لا؟ أعيد البيتين مع بعض، النحو يبسط من لسان الألكني والمرء تكرمه إذا لم يلحني، فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسني. أجل العلوم مقيم الألسن اللي هو النحو، هل هذا صحيح أم لا؟ تفضل. مقيم الأديوني أيه. والله ما أدري، هذا فوق كل ذي علم عليه، ما أعلم به. طيب، هذا البيت الأخير قد لا يقر عليه في هذا الكلام، لأن أجلها أو إذ أجلها العقيدة بلا شك، لأن شرف العلم بشرف المعلوم وهو الله عز وجل. لكن كما قيل لحكيم، لو وليت على الحكم، لو وليت على الناس أن تكون حاكما، مش تقدم أول ما تبدأ؟ قال أن أصلح ألسنة الناس، لأن الإنسان إذا صلح لسانه صلح عقله، يعني يستطيع يفهم ماذا يقرأ وكيف يقرأ ويكون فهمه صحيح، يعني في دخول المعلومات التي يقرأها تدخل دخولا صحيحا ويستطيع أن يخرجها إخراجا صحيحا. يعني هذا الاعتذار عن اللي يسمى عسف الاعتذار لهذا البيت. وعلى كل هذا ما أخذ عليه هذا المأخذ عند العلماء إذا تكلموا في هذا البيت. من الأبيات كذلك، من فاته النحو فذاك الأخرس، من فاته النحو فذاك الأخرس، وفهمه في كل علم مفلس، وقدره بين الورى موضوع، وإن يناظر فهو المقطوع. وقدره بين الورى موضوع، يعني أمره أقل من غيره، وإن يناظر فهو المقطوع، يعني إن بدأ يحاج أحدا أو يباحثه ينقطع، لأنه ما يستطيع يواصل إذا كان ضعيفا في اللغة. وحقا أنه مفلس، وللأسف أنه تصدر للإفتاء والبت بقضايا المسلمين، قضايا الأمة، وناس لا يعرفون كيف يقرؤون القرآن، بل بعض المفتين المشاهير لا يحفظ جزء عما، وهذا يعني نقلا عن من يعرف بعض من يفتي في بعض وسائل الإعلام لا يعرف جزء عما، ولا يعرفون يقرؤون الحديث النبوية. أما تخريج الحديث فهذا شيء عجيب، يعني لا يكاد يوجد إلا عند الندرة من المفتين أو المتكلمين. المحاضر ربما يحضر، أو الخطيب يحضر، رواه أبو داود، رواه النسائي إلى آخره، لكن للأسف أن يتصدر شخص للإفتاء ولا يستطيع يقول رواه البخاري، بل لا يعرف أن رواه البخاري أو مسلم. وليس من شرط العالم أن يحيط بكل العلوم والمعلومات أو يكون كابن معين أو كالإمام أحمد، لكن أنا أتكلم عن من يبت في قضايا الأمة وهو لا يعرف جزء عما، أو ربما لا يعرف منه إلا النادر القليل، وغالب ترديداتهم في فتاواهم في العموم، أو بعض من يتكلم في هذا يرددون الحديث بالمعنى، لا بل حتى حديث إنما الأعمال بالنيات يروى بالمعنى، ما يستطيع بعضهم يأتي به، وألسنتهم معجمة عسرة فيها لكنة، ومع هذا فهم يخططون خط عشواء، من تصبته مثه ومن تخطئ عمر فيهرمي من الأقوال والأحكام. وبعضهم ما شاء الله أبو العريف يعرف كل شيء، ما يسأل عن شيء فيه، كما قال بعض الناس لمن حوله يسألوني عن كل شيء ما بين السماء والأرض. فقال له بعض الحاضرين نسألك عن أمعاء النملة. فبعض الناس ما شاء الله يعرف كل المعلومات، يتكلم بالسياسة أو الاقتصاد أو الفقه أو الحديث، في كل واد ما شاء الله يدخل ويستنبط ويأخذ من الأقوال والحكم والفوائد والأشياء العظيمة جدا، وهو تجد يعني لسانه معجما ثقيلا لا يستطيع يركب كلمة على كلمة. لكن للأسف هذه أقدار الله عز وجل، فيه يعني ليس للأسف على القدر، لكن هذا للأسف في كونهم يتصدرون للبت بقضايا الأمة أو الكلام في فتاوى مصيرية قضايا الأمة عظيمة جدا يصدر لها مثل هؤلاء. قال ابن الوردي، هذا بيت من الأبيات، قال ابن الوردي في أبياته اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقول الفصل وجانب من هزل، وفيها جمل المنطقة بالنحو ثمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. أعيد البيت، جمل المنطقة بالنحو ثمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. وتجد أيضا بعض الخطبة بعض الوعاظ إذا تكلم تقول ليته سكت، بعض الناس تتقزز من كلامه كثر الحطب، يعني هرجه كان كثير حطب ولا خجل. ما هو بنقد لكل من تكلم على الله، لكن أقصد أن من تصدر لي كما قيل تصدرت للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرسي، فحق لأهل العلم يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، فقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسية. أشرح لكم الأبيات ولا ما أودكم. تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرسي. تلاحظون الذين يتصدرون للتدريس أو لتوجيه الأمة أو إصدار الفتاوى أو العلامة أبو فلان الأثري، وهو لا أثري ولا لا أثري ولا خبري ولا يأخذ من السنة بشيء ولا يعرف شيء من الحديث، إنما أيضا تالفات قدر الله عز وجل، هكذا وزعت الأقدار والفهوم والعلوم. تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت اللي هي الناقة هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها، الكلية بانت من الناقة من شدة ضعفها وضمور بطنها حتى بدأ يصومها كل مفلس. اللي ما عنده فلوس أبدا يأتي ويصوم هذه الناقة التي بدت كلاها أو كليتها أو كليتاها، إن كان لها كليتين عاد هذه من خصوصيات أطباء، لا أزعم أني أعرف كل شيء. اللهم نعم. فهذا اللي يعني الواقع من بعض الناس، أن بعض الخطبة أو الوعاظ أو المتكلمين إذا تكلم تقول ليته سكت، كلامه مقزز ومتعب ويؤثر بالسامعين تأثيرا سلبيا، خاصة من كان عنده ذوق أو حس أو عنده استقامة لسان يقيم القرآن إقامة صحيحة، ما يتحمل بعض الخطبة أو بعض الوعاظ، لأن بعضهم هداه الله، كما سأذكر لكم أمثلة مضحكة جدا من بعض ما مر في التاريخ. وترى ما أتكلم عن من يخطئ مرة أو مرتين، بعض الناس قد يكون من هيبة الموقف من أثناء الخطبة يتأثر، أحيانا أثناء الخشوع ينسى نفسه ما يستطيع يأتي بالإعراب أبدا، يعذر الإنسان بعض الأحيان. لكن المشكلة إن من كان لحانا ما يعرف المنصوب من المرفوع من غيره، حط عباس على دباس كما يقال. النقطة الأخيرة أو قبل الأخيرة، أخبار عن أهمية النحو، ولا بأس ببعض الطرائف أن أذكرها، كما قال الجاحظ في البيان والتبيين لا بد لمن استكده الجد من الاستراحة إلى بعض الهزل. الكلام الذي سيأتي ليس كله هزل أو طرائف، فيها وفيها، لكن عاد بعضكم قد يستغرب من ذكر بعض الأمثلة، لكن هذه مذكورة وذكرها خطيب أهل السنة والجماعة. من خطيب أهل السنة والجماعة؟ من علماء القدماء من أهل الحديث المفسرين الأدباء، في خطيب أهل البدع أو خطيب المعتزلة، وفي خطيب أهل السنة والجماعة، وكلاهما في عصر واحد، من يعرفهما؟ نعم. لا، شيخ الإسلام قال عن فلان اللي هو المقصود هذا أنه خطيب أهل السنة والجماعة. طيب، يترك للدرس القادم إن شاء الله. خطيب أهل السنة والجماعة، خطيب أهل السنة، وخطيب المعتزلة. فالشاهد أنها هذه مذكورة عند خطيب أهل السنة والجماعة في بعض كتبه. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: لئن أقرأ فأسقط أحب إلي من أقرأ من أن أقرأ فألحن. واللحن هو الخطأ في النطق، الخطأ في الإعراب. ذكر في لسان العرب أن واليا لعمر كذب فلحن في حرف، يعني أخطأ في حرف، يعني مثل قال مثلا هذا الكتاب من زيد مثلا أو من زيدا، مثال يعني من الأمثلة، فلحن في حرف، حرف واحد. فقال عمر للوالي: قنع كاتبك صوتا، يعني أدبه بصوت. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا النحو كما تتعلمون، تعلموا اللحن كما تتعلمون السنن والفرائض، كما تتعلمون السنن والفرائض. ومر عمر أيضا بقوم يرمون بالسهام فيخطئون، فبدأوا يعتذرون لأنفسهم فقالوا: إن قوم متعلمين. شرعك مش الصحيح، هل أخطأوا ولا ما أخطأوا؟ قالوا: إن قوم متعلمين. صواب، إيه متعلمون، إن قوم متعلمون مبتدا وخبر. قالوا: إن قوم متعلمين. فأعرض عمر مغضبا وقال: والله لخطأكم في ألسنتكم أشد علي من خطأكم في رميكم. تقي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يضربان أولادهما على اللحن، على الخطأ في النطق، يعني في اللغة العربية. نقل ابن الصلاح عن الأصمعي أنه قال: إن أخوف، هذا أمر مهم فيما يتعلق برواية الحديث النبوي، قال إن الأصمعي قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. من يأتي لي يعني شرح مبسط لكلام الأصمعي، قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في حديث من كذب علي متعمدا. كيف يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يتعلم النحو؟ شيخ خواز انظر. لا، الرواية بالمعنى جائزة عند العلماء بشروط. نعم، أثابك الله. إذا قرأ نفس الحديث قراءة خاطئة فيها لحن، فيها خطأ تشكيل عربي، النبي صلى الله عليه وسلم ما نطق به خطأ كما نطق الراوي. فإذا نطق به خطأ هذا الراوي يكون قد يخشى أن يكون الأصمعي، يخشى أن يكون هذا المتلفظ قد كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أخرج أيضا البغي عن شعبة قال: إذا كان المحدث لا يعرف النحو فهو كالحمار على رأسه مخلاه، اللي هو الزبير اللي على الرأس، على رأسه المخلاه ليس فيها شعير. بعض الناس يقول هذا كلام شديد حول تعلم النحو. وأخرج البيهقي أيضا عن أبي الزناد أنه قال: ما تزندق من تزندق شرط إلا جهلا بكلام العرب. وتلاحظون أيضا أن اهتمام أهل البدع الآن في المناظرات، في الردود، في المناقشات، أنهم يتمسكون ويتشبثون ببعض الأشياء في اللغة العربية، يتمسكون بها لو كان قول ضعيف جدا أو شاذ في اللغة، يتمسكون به للرد على أهل السنة والجماعة. وقد قرر الفقهاء، وهذه فائدة أيضا أخرى، أن الذي يلحن في الفاتحة أنه لا تصح الصلاة خلفه، هذا بالنسبة للفاتحة، يعني ليخطئ في أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم، هذا لا تصح الصلاة خلفه. أما اللحن في غير الفاتحة فعلى قسمين، إما يكون متعمدا أو غير متعمد، أو يكون يحيل المعنى أو لا يحيل المعنى. إن كان متعمدا فصلاته باطلة، يعني لو تعمد الإنسان قراءة آية خطأ لا توافق تشكيل العرب أبدا ولا القراءات أبدا فصلاته باطلة. هذا من أدلة أو من الأدلة على أهمية تعلم النحو أو التشكيل. من المقولات المفيدة أو النافعة وهذه طيبة، قال بعضهم قيمة المرء فيما تحت طي لسانه لا فيما تحت طي لسانه. من يعيد هذه أو يشرح لي هذه؟ قيمة المرء فيما تحت طي لسانه لا فيما تحت طي لسانه. ما من يعطينا معنى هذا الكلام؟ طي اللسان والطي لسان، طي لسان الظاهر كلمة فارسية، عاد ما عرفنا اللغة العربية نعرفها الفارسية، يعني تعرف يعني بالسياق. طيب الإنسان قيمته فيما ينطوي عليه لسانه من خير أو شر، قيمة كل امرئ ما يحسن، اللي هو قول علي بن أبي طالب الإمام علي عليه السلام. وطيل لسانه، طيل لسانه اللي هي الجبة ولا اللباس ولا نوع من اللباس، يعني أن الإنسان قيمته فيما يتلفظ به ليس في جسمه ولا في بدنه. قيمة المرء فيما تحت طي لسانه لا فيما تحت طي لسانه، يعني ليس فيما تحت ثيابه. فلا يحكم على الإنسان بجسمه أو ببدنته أو يثنى عليه أنه بدين أو جسيم أو كثير آخر، هذه ليس مما يمدح بها الإنسان إلا إذا كان يستعين بها على طاعة الله وعنده بسطة في العلم والجسم. قال ابن سيرين ما رأيت على رجل أحسن من فصاحة. أما طرائف الأعراب فهي كما يلي، قال رجل قال رجل لأعرابي قال له كيف أهلك، يقول له كيف أهلك، قال كيف أهلك، فقال له صلبا، يعني تصلب إن شاء الله ثم تموت. كيف أهلك ولم يقل كيف يريد أهلك، يعني كيف حال أهلك مثلا أو كيف أهلك، فقال كيف أهلك، قال صلبا. سمع أعرابي مؤذنا يقول أشهد أن محمدا رسول الله. شو رأيكم، شو صحيح أيها المؤذنون؟ لا نبغى ذلك، ما هذا الشيء وضع عزيز. أن محمدا صحيحة، قال لي بعده كيف، لا أن محمدا صحيحة، قال رسول الله، مش الصحيح محمدا صحيحة اللي بعده منصوبة ومرفوعة. عند النطق بالأذان أشهد أن محمدا بعده رسول أو رسولة أو رسولي بالضم بالسليقة، يعني صحيح بارك الله. هذا خبر إن أشهد أن محمدا رسول الله، فعربي سمع مؤذنا يقول أشهد أن محمدا رسول الله، فقال ويحك يفعل ماذا، يعني بما أنه محمد رسول الله وين الخبر، إلى الآن ما جاء الخبر. هذا ممكن ما يعرفه إلا يعني من عرف معنى هذه الجملة العربية، يعني أنه إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله ما بعد جاء الخبر، ما ندري هل هو أرسله الله ولا ما أرسله، فهذا لم يثبت بناء على كلام المؤذن. المؤذن لا أقصد ذلك، لكن هذا ما تلفظ به. ودخل أعرابي السوق فقال سبحان الله يلحنون ويربحون، يعني يخطئون بالكلام ويربحون، يعني مثل يقول سأبيعك هذا بعشرون ريالا مثلا أو غيره من الكلام اللي يصير مقزز أو كلام مؤذي، يقول سبحان الله يلحنون ويربحون. دخل رجل على سلطان فقال إن أبينا هلك، يقول أبانا، هذا مثل بعض المفتين الموجودين في بعض وسائل الإعلام. دخل رجل على سلطان فقال إن أبينا هلك وإن أخينا غصبنا على ميراثنا من أبانا. هذه كلها يعني عجائب، إن أبينا هلك وإن أخينا غصبنا على ميراثنا من أبانا، وش الصواب فيها؟ من يعطينا الصواب؟ الأخ الشمري فهد. إيه نعم إن أباها أباها طيب إن أبانا هلك وإن أخينا أولا إيه نعم مثل إن أبانا وإن أخانا على ميراثنا من أبينا المعروف أبينا لنا قبلها. فقال ما ضيعت من نفسك يعني من لسانك أكثر مما ضاع من مالك. وقال مسلمة بن عبد الملك إني لا أحب من أسأل هذا الشيخ يتكلم عن شيخ من الشيوخ في وقته. قال إني لا أحب أن أسأل هذا الشيخ إلا أنه لا يمنعني منه إلا أنه يلحم يعني ينحرج أنه يسأله لأن كلامه لا يوافق اللغة العربية. كان رجل هذه من الطرائف أيضا وليس من الاستهزاء بكتاب الله عز وجل يعني أمر واقع حاصل. كان رجل يقرأ الخالق والبارئ والمصور ما قال المصور له الأسماء الحسنى المصور. فقابله صاحب له فقال ما فعل الحرف الذي تشرك بالله فيه يعني صار الله عز وجل تعالى الله عن ذلك كأنه مصور. هذا مما يدل على أهمية اللغة العربية أيضا بما أنه أخطأ في الشد فتح وكسرة الخالق والبارئ والمصور اسم فاعل لكن هذا قال مصور يعني أنه مفعول أو اسم مفعول. فقال له صاحبه ما فعل الحرف الذي تشرك بالله فيه. وقرأ رجل لا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكح ايه هذا قال لا تنكح المشركين. فقال من سمعه ايضا لا ننكحهم حتى لو آمنوا حتى لو كان مؤمن لا ينكح. قال جاحظ اول لحن سمع دادية قول بعض الناس هذه عصاتي هذه عصاتي مو بعصايا توكوا عليها هذه عصاتي. قال خلف الأحمر خلف الأحمر من الشعراء من الرواة لغة العرب قال قلت لأعرابي سألقي عليك بيتا يعني بيت شعر أسك فألقي وفهم منه أنه بيت قائم مبنى فقال على نفسك فألقي. هذا فيما يتعلق به يعني بعض النوادر أو الطرائف. وسأذكر إن شاء الله أحيانا أثناء الدرس بعض نوادر أو طائف النحاة من خلال ما ترجم به أهل العلم مثل القسطي في إنباه الرواة عن أنباء النحاة يذكر بعض اللطائف والطرائف فيما يتعلق بالنحو في أخبار بعض النحويين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم عافنا وعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والموعد إن شاء الله يوم الثلاثاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نخاف عادي.